أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح من البحث السابق أنه إذا دار أمر شيء بين كونه مثليا أو قيميا فلا يمكننا إجراء البراءة في حق الضامن عن أداء الزائد على القيمة، لأن هذا يبنى إما على تخييره شرعا ابتداء وهو خلف كون المثلي يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة، وإما أنه يبنى على أن المقام من قبيل الترديد بين الأقل والأكثر، والأقل وهو القيمة معلوم، والأكثر وهو المثل مشكوك، فالخصوصية الزائدة مشكوك أنها داخلة في التكليف، فلا يثبت إلا القدر المشترك بين المثل والقيمة وهو القيمة الأقل يعني، ويكون الأكثر موردا للبراءة لجريانها في الأكل والأقل الاستقلاليين. أقول اتضح الجواب في البحث السابق، والحقيقة بعدما تقدم من البحث السابق أنه لابد أن يكون قد اتضحت قاعدة في المقام، وهي أن المقام من دوران الأمر بين المتباينين، بمعنى أن المكلف إما هو مكلف فعلا بالنسبة لهذا التالف بمثله، وإما أنه مكلف بقيمته، بمعنى أننا وإن فرغنا عن براءة الذمة فيما لو دفع الضامن شيئا ورضي المالك المتلف ماله به، لكننا نحن لا نبحث عن حالة التراضي بين الطرفين، بل بحثنا في المقام وعن تكليف المالك، عن تكليف الضامن تجاه المالك فيما ضمنه من ماله، ولو في فرض عدم رضا المالك بدفع هذا الشيء، لأنه إذا كان تكليف الشرعي دفع القيمة فقد برأت ذمتي بدفعها وإن لم يرضى المالك بالقيمة، قال أريد عين مالي إعادة المعجوب أو عينان كعين مالي، وهذا يعني أن للضامن الامتناع عن تلبية طلب ورغبة المالك، فيصبح الأمر دائرا مدار ما يمكننا تشخيصه من التكليف في المقام. وحينئذ لا يصغى إلى ما قد يقال في بعض الكلمات من أن الأصل في الضمان هو المثل، بدعوى أن ما يأتي إلى الذمة هو ما كان ثابتا في العهدة قبل تلف العين، وهي العين بكل خصائصها، فبالتلف تحضر العين بكل خصائصها في وعاء الاعتبار في الذمة. فلا تبرأ الذمة إلا بدفع العين بخصائصها الممكنة. لا يمكن دفع خصوصية العين العينية لأنها تستدعي إعادة المعدوم، لأن الشخص مات، تلف، انتهت. لكن يمكن دفعها بخصوصياتها الشبيهة نظيرة، فما كان نظيران يدفع به، ثم إن لم يوجد النظير من جميع الجهات ووجد من بعض الجهات انتبهوا يا اخوان، لا القصة الشخصية مطروحة لأنها تلف، ولا قصة النظير من جميع الجهات مطروحة لأنه معه لا معنى للشك، لأن المثل موجود، ما إلى معنى شك أن الشيء الفلاني مثلي أو قيمة إذا نظيره من جميع الجهات، خصوصا إذا كان شائعا، لأن بعضهم قال إذا نظيره من جميع الجهات بس فرد نادر أيضا لا يعد مثليا، نرضي عن هالجهة السفعلة، فيصار إلى الثالث بأن يقال إذا لم نجد النظير فالتكليف يكون بالأقرب إلى الثالث ولو لم يكن نظيرا مثلا له بالمعنى العرفي للمثلية، يحقق 70% من الخصائص الشخصية لذاك الشيء عرفا في مقابل القيمة التي لا تحقق سوى مالية الشيء، فيدعى أن الأصل في الضمان في التالف هو المثل أو ما يستوفي ما يمكن استيفاؤه من مثلية المثل، وعليه فإذا شككنا فلا بد من الحمل على المثل، لا بمعنى أننا نحمل الفرد المشكوك ونصفه بأنه مثلي، لا، بمعنى أنه يضمن بالممكن تحصيله من خصائص المثلية والنظيرية. أقول هذا الكلام يبتدي أولا عليكم السلام ورحمة الله على القول بأنه بتلف العين تثبت العين نفسها في الذم ولا يثبت ابتداء بدلها، ثم يكون أداء البدل عوضا عما هو ثابت في الذمة. وقال بهذا جملة من المحققين في تحليل ظريف لا يخلو من جمالية في التحليل، لكن يعني انتبهتوا يا إخوان، يعني بيقول العين بشخصيتها جاءت إلى الذمة، لا يجب دفع الشخص لأنه تكليف غير المقدور إعادة معدوم، يجب دفع الشبيه. الشبيه له درجة، شبيه إلى درجة 100%، الشبه العرفي عم بحكي 100% مش فلسفية، وهكذا. فيجب دفع الشبيه بدرجة من درجات الشبه مهما أمكن. أقول أولا، من يقول بهذه المقالة، أصل المقالة أنه بتلف العين يثبت في الذمة نفس العين بكل خصائصها ويجب أداء الممكن من صفاتها، مطالب بالدليل على هذا الكلام، والاستدلال عليه في كلام غير واحد من أعاظم المحققين. بقاعدة أو حديث النبي صلى الله عليه وآله المنسوب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بالقول بأن التأدية أعم من تأدية نفس الشيء أو بدل الشيء، لا يخفى ما فيه بعد الإغضاء عن المناقشة في سند الحديث وأصل ثبوته عنه صلى الله عليه وآله ليكون حجة، إذ قد استظهرنا على تقدير التصحيح أن المقصود هنا في المقام الحكم التكليفي، والمقصود تأدية نفس الشيء، وهذا ظاهر جدا من الحديث، إذ الضمير العائد وجد في بعض نسخ الحديث وهو مقدر جزما في بعضها الآخر الذي ورد تؤدي، يعني حتى تؤديه هو، مش تؤديه يعني أعم منه ومن عوضه بحيث أن تأدية عوضه تأديته، هذا تنزيل يا إخوان خلاف ظاهر الحديث. قطعا من أدى العوض وقد أتلف المعوض لم يؤديه، وإذا عليه إثم بذلك تأديته للعوض لا تنجيه من إثمه الذي فعله وإجحافه في حق المالك واعتدائه عليه إذا كان معتدي. جيد، بالتلف لا يمكن تأدية ما أخذ، فنبحث عما يؤدى حينئذ. هذا أول. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا تأدية المثل من جميع الجهات تأدية له، هذا تنزل. كيف نقول بأن تأدية ما يشبهه بدرجة 70% تأدية له؟ خلينا نفترض يا إخوان أنه بالثلاث يدخل إلى الذمة، لكن تأدية شيء آخر يشبه بدرجة 70% كيف يكون تأدية له؟ يعني إن قلنا مثلا بأن المالك ليس له حق أن يرفض المثل، وأعطيناه سلعة ومعروضة بكثرة في السوق تشبه بدرجة 70%، في أحد في العرف يقول هذه تأدية لما أتلفه؟ حتى لو كانت قيمته نفس قيمة ذاك الذي لا يشبهه هو إلا بدرجة 70% ويتفاوت معه بدرجة 30% في الخصوصيات العينية. قطعا هذا ليس تأدية لذاك التالف، خصوصا إذا كان التالف على تقدير بقائه إلى اليوم قيمته ضعف قيمة هذا، لأن التالف عزيز الوجود، ولولا تلفه تحت يده أو إتلافه لا لكان باقي بحسب القانون الطبيعة. هل نستطيع أن نقول بأنه يلزم ويعد هذا مثله؟ إذا لم نستدل بقاعدة على اليد لابد حينئذ أن نستدل بما يمكن توفره من الصفات. ما الدليل على أن المالك إذا طلب الأقرب إلى الصفات وهو غيره فالضامن عليه أن يعطي؟ ما الدليل؟ الضامن عليه أن يعوض، هكذا دلت الروايات وهكذا يدل العقل أيضا، من باب أن عدم إعطائه ظلم عليه مثلا. لكن أن أعطيه ما يطلب ولو كان ما يطلب غير ما تلف أو أتلف، ليس غيره في العينية فقط، غيره حتى في الخصائص والصفات. ثم أضيف وأقول كيف تسنى لهؤلاء القائلين بهذا الأصل أن يسموا هذا ضمانا بالمثل؟ أليس هذا خلف؟ كون الفرض هو الشك في أنه مثلي أم قيمي، حتى يتبادل الكلام على موطن واحد، المثل ما كان نظيرا من جميع الجهات عرفا، والقيم ما لم يكن كذلك. وشككنا في مورد في فرد ولو من جهة أنه نظير في جميع الجهات لكن نادر، وقالوا النادر لا يعد من المثليات مثلا. ففي مورد الشاك نحن نشك أنه ينضوي تحت المثل أو ينضوي تحت القيم، فهو شبه مصداقية للاثنين للعنوانين. فكيف يكون الأصل المثلية والحال أن من عليه أداء القيمة لا يستطيع أن يلزمه المضمون له بأدائه غيرها، ومن عليه المثل لا يستطيع أن يلزم المضمون له بغيره، أليس كذلك؟ فإذا كان المصداق مشكوكا فأي أصل يتصور في المقام؟ ما هو هذا الأصل؟ إذا الغلبة لا يسلم لا كبرويا ولا صغرويا، يعني لا كبرويا الإلحاق بالغالب ثابت حجيته، ولا صغرويا غالب الأشياء مثليات، خصوصا في الأزمنة السابقة فيه أشياء من أولها هي مثليات وأشياء ليست مثليات. ثم الخصائص العينية إذا تشابهت 70% يا إخوان، مثلا واضح أنه مش لازم يكون مثلي لأنه ليس من المثل عرفا، المثلي العرفي والذي يشبه من جميع الجهات لكن عرفا مش فلسفيات وبالدقة العقلية. جيد، فإذا هذه المقالة بالدقة يا إخوان، إنه كلما شككنا هنالك أصل يقول بالضمان بالمثل ليس في محله، لأنه إذا لم يكن مثلا فهو يطلب ما ليس حقا له. طبعا هذا كله عم بحكي مش على قاعدة تحليلاتي أنا يا إخوان، على قاعدة التي جرى عليها الأصحاب من أن المثل بحده أو القيم بحده هو المضمون. في مقابل هذا ذهب المحقق النائيني بحسب تقريره بقلم الشيخ الآموي المكاسب والبيع، وربما التقرير الثاني أنا متسنى لرجع التقرير الثاني. طبعا هو المكاسب والبيع هو تقرير الدورة الثانية للنائيني، يعني هو أكمل من سابقه لأنه درس المكاسب مرتين، مرة قرره الشيخ موسى الخنساري منية الطالب، والمرة الثانية قرره الشيخ محمد تقي الآملي صاحب مصباح الهدى في شرح العروة وصاحب التعليق على المنظومة درر الفوائد، وكلاهما من أعظم العلماء يعني المقرران. على كل حال فأفاد أن الأصل في الأشياء هو القيمة وليس المهر، لأن الخصائص العينية تلحظ ثانيا وبالعرض. مضمون الكلام طبعا، أنا ما بدي أرعى دائرة السنة. والقيمة هي المقياس للأشياء، القيمة المالية، فقيمية الذهب والفضة في نفسيهما وقيمة الأشياء الأخرى بالقياس إليهما. إذ تقيم الأشياء بميزان التقييم عند العرف العقلائي، وميزان التقييم عند العرف العقلائي تاريخيا هو الذهب والفضة، يمكن لندرته لغلائه لثباته واستقراره، لذلك وجدنا كل الناس مسك ذهب وفضة تاريخية ماشي. فالأصل في الأشياء القيمة، وبقية الأشياء شو ما كان إلى خصائص عينية تقاس على القيم. لن أناقش مع الشيخ النائيني شو بتقول إذا تغير الوضع وصار ورق، مش ضروري هالنقاش وما له معنى حقيقة يعني إلا تنقير. جوابه قد يكون واضح انتصار المحقق النائيني، ومن حقنا أن ننتصر له. بأن المقياس القيمي إما يخضع لقيمة تسمى بالقيمة الذاتية اللي هي مثل الذهب والفضة، ولا هو كله اعتباري شو قيمة ذاتية، يعني لو ذهب مبذول بكفر ما كانش حدا يطلع فيه، ها كانوا بيقولوا لازم يقللوا منه لأنه عم يعكس الشمس علينا كثير. ها
الورق قديم
قديش قديم يا مولاي؟
هي الكريمة بورقكم هذا
ورقكم الفضة، الورق الورق في الآية هو الفضة مش الورق، الورق هو الفضة من أسماء الفضة. جيد، فمن حقه أن يقول المهم ميزان للتقييم، والميزان مثلا هو الحاكم المبسوط اليد جعل له القيمة الكذائية، أو القوة الاقتصادية للبلد تجعل لأموالها قيمة، القوة العسكرية مرات تجعل لأموالها، في زمننا كله موجود. جيد، فالمهم النقاش مع الشيخ النائيني يجب أن يكون بالأساس نسأل ونعكس في السؤال للشيخ النائيني، الناس لمذا تبذل المال بإزاء الأشياء؟ أليس لأجل ما فيها من خصائص عينية مقيسة بالنفع الذي تقدمه للإنسان؟ الأساس شو كان يا شيخنا النائيني قبل السكة وقبل كان التبادل بين الأعيان بحسب الرغبة بالأعيان وبحسب الحاجة إلى الأعيان وبحسب العرض والطلب على الأعيان وبحسب مقدار الاستفادة من الأعيان. لذلك الماء البارد له قيمة عالية في الصيف ولا ينظر إليه في الشتاء، ها؟ جيد. وبالمناسبة الأمر الوجداني عند الإنسان هو تلبية حاجات الإنسان، الإنسان ليش بحص على ذهبه؟ لأنه يلبي به حوائجه الأخرى. فش إلا النساء، يعني الذهب عادة هو له قيمة بحد ذاته، مستعدة تموت جوعا وتظل لبس القلادة مثلا لأنها نشئت في الحلية. جيد، فالقضية على المستوى الفطري والوجداني والارتكاز العقلائي خاضع لتلبية الحاجات والرغبات، والذي يلبي الحاجات والرغبات هي الخصائص العينية في الأشياء، وعلى هذا الأساس تصبح لها قيم، وعلى هذا الأساس تتفاوت القيم. يعني في عدة عوامل، واحد منها الحاجة للشيء، واحد منها كثرة العرض وقلته، وكثرة الطلب وقلته، كل هذا بيلعب دور في التقييم. لكن عموما الأساس في الشيء هي خواصه التي تعود بالنفع على الإنسان، وإلا لما بذل في إزائه مالا ولا بذل ذهبا ولا شيئا كما لا يخفى. لكن مع هذا أنا أقول هذا شيء، وكون الميزان هو القيم أو المثليات شيء آخر كما لا يخفى. فلا أريد من هذا أن أقول بأن الأصل المثلي، وقد ناقشته قبل قليل. أقول يا جماعة الخير أيها المحققون، أنتم قلتم يوجد شيء اسمه مثل يضمن بالمثل، انتبهوا يا أخوان، ويوجد شيء اسمه قيمة يضمن بالقيمة، مش هيك قالوا؟ لدينا الآن شو معنى يضمن بالمثل؟ يعني يضمن بالمثل ليس للمالك أن يلزمه بالقيمة، ولا للضامن أن يمتنع عنه مع إمكانه طبعا، مش هيك معناته؟ في القيام نفس الشيء، ليس على الضامن أن يدفع غيرها، وليس على المالك أن يلزمه بغيرها، ليس للمالك أن يلزمه بغيرها، وليس للمالك أن يمتنع عن أخذه. جيد، طبعا مش حرام يمتنع، حر هو إذا بدوش مهله بلا ما يخطر، المقصود إلى بدل. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ من الوضوح بمكان أن المصداق المشكوك يشك في انضوائه تحت هذا أو هذا من المتباينين في الموضوع متباينان وفي الآثار متباينان. رح يجي يا إخوان وقد ما ندخل لهالفروع لأن احنا وعدنا أنه ما نبحث كل ما يبحث في الضمان، لكن يذكر هنا أن المثلي يضمن بمثله ولو نقصت قيمته ما دام لم تسقط، ما دام لم تسقط. لذلك الجمد بحثوه أصحابنا قالوا إذا لم تنتفي قيمته يضمن، إذا مثلي قلنا يضمن بالمثل، وإن كانوا عادة من القيميات عندهم. الدراهم المسكوكة قالوا مهما تنزلت قيمتها، وفي عندنا روايات عديدة، تضمن بنفس بمثلها إلا إذا أسقطها الحاكم في يوم الإسقاط، تضمن بنظيرها، يعني باللي حل محلها. إلها قيمة ذاتية كونها فضة، قيمة السكر راح لأنها كان الذهب وفضة، الدراهم فضة والدنانير ذهب. جيد، فمعنى هذا حتى لو قل لك هذا المثل من أتلفت أو تلف تحت يدك مضمونا كان بيسوى 100 من الدنانير، الآن ما بيسوى إلا 50-30، بنقول له مضمون بالمثل، تهين بجيب لك مثله أنا ب30 الآن، لأنه جنابه لو باقي كمان قيمته 30. والعكس بالعكس يا إخوان، إذا أتلفت قيميا وثبتت القيمة وقلنا بقيمة يوم التلف مش بأعلى القيم كالغاصب، حينئذ إذا ارتفعت قيمته جدا بعد ذلك أو هبطت قيمته جدا سوف ندفع نفس تلك القيمة، وإذا قلنا يوما بأعلى القيم بندفع أعلى قيمة. هذه بتصير فروع البحث، فالأثار رح تختلف بين الاثنين، فهو من دوران الأمر بين المتباينين قطعا. هذا الصحيح يا إخوان، إذا كان من دوران الأمر بين المتباينين يوجد مكلف واحد هنا اسمه الضامن، يجب عليه أن يدفع العوض. قد يقول قائل إذن فليحتط وليدفع المثل والقيمة لوجوب الموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي، ها؟ في علم إجمالي، لأن ذمتي مشتغلة إما بالقيمة وإما بالمثل يا إخوان، وإنتوا أصريتوا إنه مش أقل وأكثر متباينان، والقاعدة في المتباينين أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يكون إلا بالموافقة القطعية. أجاب المحققون على هذا، بعضهم راح نفسه ببساطة قال يوجد إجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات. طبعا ما عندنا إحنا إجماع خاص اسمه إجماع بالماليات يا إخوان، وبنفس الوقت إحساسنا بالبداهة بيقول إنه ما له معنى وظلم عليه، هو ما بيضمن إلا مقدار 100 ولو مع خصائص عينية، نجي من ضمنه 200، 100 بلا الخصيصة العينية و100 مع خصيصة عينية، قطعا قطعا لا. بعبارة أوضح، هما أقل وأكثر بلحاظ الخصائص العينية، لكن مش أقل وأكثر بلحاظ التكليف الشرعي وموضوع التكليف الشرعي، وهذه هي النكتة في عدم وجوب الموافقة القطعية في المقام. وإذا بدنا نخرجها صناعيا نقول بأن هذا يلزم منه ضرر زائد على أصل الضمان تشمله قاعدة لا ضرر. شوفوا لا ضرر، لا ترفع الحكم الضرري بطبيعته، أصل الضمان ضرري بطبيعته مثل القصاص، مثل تلف تحت يدي أنا ما تعديت وما خذ، ضرر علي أني أضمن، أو أنا أتلفته ضرر علي أني أضمن، أصل الحكم الضرري لا ترفعه لا ضرر، لكن الشيء الزائد على أصل الحكم وهو التكرار مرتين ترفعه لا ضرر جسما بلا إشكال ولا ريب.
حكم بالاحتياط عقل وليس شرع حكم
الضرر، لا موضوعه حكم شرعي،
أصل الضمان
ايه حكم شرعي،
اصل الضمان ضرر
حكم شرعي،
لكن الاحتياط حكم العقل،
حكم
إذا ترفع الاحتياط باش ترفع أصلا.
إيه أدلة الضمان، نحن نريد أن نجعل الضمان في المقام عقليا. ليش
الاحتياط عقلي؟
لا مدليل الضمان أقول لا ضرر تقيد دليل الضمان بأن لا يكون كذلك، بأن لا يدفع الإنسان أكثر من مما أتلف. هذا الدفع يقينا أكثر مما أتلف. يعني نحن عم نروح للاشتغال اليقيني بقدره، مش عم نروح للفراغ اليقيني اللي هو بحكم العقل. يعني عم نرفع برفع موضوعه بعبارة أخرى. إشكال لطيف جوابه برفع الموضوع جيد. مضافا إلى القطع جزما بأن القابض لا يجوز له أن يأخذ بدل ماله مالين كما لا يخفى. هذا واضح أصلا بديهي، تخريج صناعي مو مهم، وأقرب تخريج له تحكيم لضرر في المقام. إذا كان الأمر كذلك فقد يسمى هذا بدوران الأمر بين المحذورين، وقال الشيخ هذا المعنى. بدنا نشوف كيف دوران بين المحذورين يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.